الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من حج ولم يلبس ملابس الإحرام دفعا للحرج عن نفسه، لأن طبيعة عمله ونظامه تفرض عليه لبسا معينا من المخيط، فحجه صحيح ولا إثم عليه في لبس غير ملابس الإحرام، ولكن تلزمك فدية لذلك، وهي إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح ذبيحة تصلح أضحية تطعمها مساكين مكة أو سائر الحرم، ولا تأكل منها، أو تصوم 3 أيام. أي ذلك فعلت أجزاءك، وعليك مثل ذلك عند غطاء الرأس إن كنت غطيت رأسك. ولا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج والعمرة، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه أو ذبح شاة. ويجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبرد إذا كان فيه حر، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة، ويحرص في أثناء الغسل على أنه لا يتساقط شيء من شعره أو بشرته. من جمع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج، فليس عليه شيء. وأما العمرة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها وعليها دم وقضى العمرة من الميقات. وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها وعليها دم وقضى العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى. أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير في العمرة الصحيحة، وعليها عن ذلك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينتقص عمله. والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي، لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء. ولا يفسد حج من قبل زوجته وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة لذلك حسب الإمكان. تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج والعمرة إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها، فعليها أن تستر خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم، لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه، رواه أبو داود. ولبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة. ولا يجوز المحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجل أو امرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مس الزعفران أو الورس. وقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم لا تمسوه طيبا متفق على صحته. ويجوز للمرأة اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك لاستعانة به للتخلص من الزحام، كما يجوز المرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها. ولا تلبس المحرمة بحج وعمرة نقابا ولا قفازين حتى تحل من نسكها التحلل الأول، وإنما تسدل خمار رأسها على وجهها إذا خشيت أن يراها رجال أجانب، وليست خشيتها من ذلك مستمرة، لأن بعض النساء ينفردن بمحارمهن، ومن لم تتمكن من الانفراد عن الأجانب تستمر سادلة خمارها على وجهها وقت المقتضي له، ولا حرج عليها في ذلك، وهكذا تغطي يديها بغير قفازين كالعباءة. ووجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم لا في الطواف ولا في غيره، ولا هي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها آثمت بكشف وجهها وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة، وإن لبست النقاب جهلا فلا شيء عليها لأنها معذورة بالجهل، ولا شيء عليها أيضا في تسريح ومشط شعر رأسها إذا كان بغير الطيب. النص ورد في تحريم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم، وتحريم الصيد على من في الحرم ولو كان غير محرم، وليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم، لعموم حديث إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها، رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها، رواه مسلم. وعرفات من الحل ولا حرج في قطع شجرها، والمشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من الحجة ويمكث بمنى اليوم الثامن يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه. والمشروع السعي للحج بعد الطواف، لكن إذا سعيت قبل الطواف ونويت بالطواف طواف الحج والوداع ثم سافرت فإنه يجزئك ولا شيء عليك. من أحرم متمتعا بالعمرة للحج ثم أدى مناسك عمرته من الطواف والسعي والحلق والتقصير فقد حل من عمرته وأبيح له ما كان منوعا منه بالإحرام من الحلق وتقليم الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب وصيد البر وعقد النكاح والجماع ودواعيه. السنة المبيت ليلة اليوم التاسع في منى، ولا حرج في ترك المبيت في منى تلك الليلة ثم الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، من السنة البقاء في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويسفر النهار، لكن من كان معه أحد من الضعفاء فلا حرج في الخروج من مزدلفة منتصف الليل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم جبل رحمة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ودرج ذلك الخلفاء الراشدون وسير الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكا لهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار وقال: وقفت ها هنا، وعرف كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنا. ولذا قال كثير من العلماء إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ صديق خان. وبهذا يعلم أنه لا ينبغي توسعة هذا الممر ولا السعي في جعله طريقا مسلوكا لما فيه من تقرير بدعة وتسير الطريق لفاعليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي نفلا بموقف عرفات، بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة. جمعوا جمعا وقصرا ولاتخذ مصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه. ومن صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يوم عرفات، بل اشتغل ولاتخذ مصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يوم عرفات، بل اشتغل بعد صلاته الظهر والعصر بذكر الله تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتلبية وبدعاء ربه والضراعة إليه حتى غربت الشمس. فاتخاذ مصلى أو مسجد على هذا الجبل ليصلى فيه من صعد عليه من البدع التي احدثها الجهال، فينبغي إزالة المصلى الحالي لا لتوسعة الممر بل للقضاء على البدعة. فلم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم نافلة يوم عرفات بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات، ولو كانت مشروعة لكان أحرص عليها منا. والخير كل خير في الاقتداء به واتباع سنته. وحدود مزدلفة تبدأ غربا من وادي محسر وتنتهي شرقا بأول مأزمين من جهتها، وقدر ما بينهما 7,000 ذراع و700 ذراع و80 ذراعا و4 أسباع ذراع. من بذل وسعه ولم يتمكن من المبيت بمزدلفة فلا فدية عليه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما من رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة وسعى قبل منتصف الليل فإن ذلك لا يجزئه، وعليه أن يعيد الطواف والسعي والمرمي وإن كان بعد منتصف الليل أجزاه، ولا إثم عليه في ذلك إن شاء الله. بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.